بسم الله الرحمن الرحيم. الشريط 28 من تحليل ألفية ابن مالك، ونبدأه بتحليل قول ابن مالك في النداء، وانضمام ما بنوا قبل النداء، وليجرى مجرى ذي بناء جددا. أشار المؤلف بهذا البيت إلى أنه إذا كان الاسم المنادى المفرد مبنيا قبل النداء فإنه يقدر بعد النداء بناؤه على ضم جديد، فيكون منادا مبنيا على الضم المقدر على آخر الاسم المبني، وهو في نفس الوقت في محل نصب. ويظهر تقدير هذا البناء الجديد على الضم في التابع، حيث يجوز أن يعطف عليه ويتبع بالضم نظرا إلى الضم المقدر، وبالنصب نظرا للمحل. مثال ذلك: يا سيبويه العالم والعالم، بالضم نظرا إلى الضم المقدر على آخر سيبويه المبني، وبالنصب نظرا لمحله، لأن المنادى في محل نصب على المفعولية. وذكر النحويون أن المبني الذي هو كسيبويه وحذام وهذا، والذي يقدر عليه لأنه مبني يقدر عليه ضم جديد للنداء، أنه مثاله في ذلك أيضا المنادى المحكي أو المفرد المحكي، فتقول: يا تأبط شرا المقدام والمقدام، فتقدر على آخر تأبط شرا الذي هو مبني على الحكاية، تقدر على آخره ضما جديدا للنداء، ثم يظهر أثر ذلك في التابع، فتقول: المقدام نظرا إلى المحل لأنه النصب، وتقول: المقدام نظرا إلى اللفظ الذي هو الضم المقدر على آخر المنادى المبني هذا. وهذا معنى قول المؤلف: وانوي انضمام ما بنوا قبل الندى، وليجرى مجرى ذي بناء جددا. ومعنى قول المؤلف: والمفرد المنكور والمضافة وشبهه انصب عادما خلافا، معنى ذلك أن المنادى الذي قسمناه إلى مفرد، والذي قلنا أنه ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف، وقلنا أنه يشمل المفرد المعرفة والنكرة المقصودة، وقلنا أنه يبنى على الضم. ذكر المؤلف هنا أن المنادى إذا كان مضافا أو شبيها بالمضاف، والمراد بالمضاف هو ما له تعلق بما بعده في المعنى، فيشمل الإضافة المحضة والإضافة اللفظية، كما يشمل العامل فيما بعده، وكما يشمل الأعداد المتعاطفة إذا سمي بها، فكل هذا يطلق عليه في باب المنادى غير المفرد. ومثله في الحكم أيضا المنادى المفرد النكرة غير المقصودة، فكل هذه تنصب في النداء. ولهذا قال المؤلف: والمفرد المنكورة، يعني والنكرة غير المقصودة، المضاف إذا نودي وشبه المضاف إذا نودي، الكل ينصب عند النداء بدون خلاف في ذلك. فمثال النكرة غير المقصودة قول الأعمى: يا رجلا خذ بيدي، فهو هنا يريد أي رجل كان. ومثاله أيضا قول الشاعر وهو عبد يغوث: الشاعر الذي أسرته تيم، وقال قصيدته المشهورة: ومنها هذا البيت: أيا راكبا إما عرضت فبلغا ندامايا من نجران ألا تلاقيا. فالرجل أسير لا يريد راكبا بعينه، وإنما يريد أي راكب مر عليه، ويقول له: إما عرضت أي بلغت العروض، وهو الحجاز، مكة والمدينة وما بينهما. ذا راكبا هنا منادى منصوب لأنه نكرة غير مقصودة. ومثال المنادى المضاف إضافة محضة، وهي التي يتعرف فيها المضاف بالمضاف إليه إن كان معرفة، ويتخصص به إن كان غير معرفة. مثال ذلك في النداء: يا غلام زيد. فغلام منادى منصوب لأنه مضاف، ومثاله مضافا إضافة لفظية، وهي التي لا يتعرف فيها المضاف بالمضاف إليه ولا يتخصص، لأن المضاف فيها مشتق يشابه الفعل المضارع يفعل كما تقدم في الإضافة. مثال ذلك: يا ضارب عمرو. فضارب منادى مضاف وهو منصوب. ومثال الشبيه بالمضاف، وهو ما له تعلق بما بعده في تمام معناه. مثاله: عاملا فيما بعده يا طالعا جبلا ويا حسنا وجهه. فطالعا منادى منصوب لأنه شبيه بالمضاف لتعلقه عملا بما يتمم معناه وهو جبلا، وكذلك أيضا حسنا وجهه. ومثال ما له تعلق بما بعده في تمام معناه من حيث التعاطف: يا 33 في من سميته بذلك. وذكر الأشموني هنا أنه يمتنع دخول يا على 30 التي هي العدد الثاني من الأعداد المتعاطفة إذا سميت بها وقلت يا 33، فلا تقل يا 33، وخالف بعض النحويين في ذلك. أما إذا ناديت ب33 جماعة هذه عدتها، فإن كانت الجماعة غير معينة نصبتها أيضا، وإن كانت معينة ضممت أي بنيت على ما ترفع به. وهذا يعني أن الجماعة إذا كانت غير معينة أصبح العدد المتعاطف نكرة غير مقصودة، وهي تنصب في النداء. وإذا كانت الجماعة معينة أصبحت نكرة مقصودة، فهي تبنى على الضم أي على ما ترفع به قبل النداء، وحينئذ تضم الجزء الأول فتقول يا 3، وتعرف الثاني وتقول والثلاثون، لأن اسم الجنس الذي عرفته أريد به معين، فحينئذ دخلت عليه ال. ويجوز لك فيه مع تعريفه نصبه نظرا إلى محل الجزء الأول، ورفعه أو بناؤه على ما يرفع به نظرا إلى لفظ الجزء الأول، فتقول حينئذ يا 33 ويا 33. ومن المهم أن ننبه على أن جملة النداء في قولك يا زيد جملة فعلية بلا شك. ومن المؤكد أيضا أن زيد أو المنادى ليس واحدا من جزئي هذه الجملة، وإن كان الياء اختلف فيه هل هو جزء منها لمنابه مناب الفعل، أو دالا على جزء منها الذي هو فعلها. وأشار المؤلف بقوله ونحو زيد ضم وافتحا من نحو أزيد بن سعيد لا تهن، أشار بذلك إلى أنه إذا كان المنادى مفردا علما ووصف بابن خاص وكان ابن مضافا إلى علم ولم يفصل بين المنادى وبين ابن بفاصل جاز لك في المنادى وجهان: البناء على الضم لأنه مفرد علم، فتقول يا زيد يا زيد بن عمرو بالبناء على الضم لأنه مفرد علم، وتقول أيضا يا زيد بن عمرو، فتفتح زيد فتحة إتباع لابن المنصوب بعده، فتقول يا زيد بن عمرو، وهنا يجب حذف ألف ابن في هذه الحالة خطا. وذكر بعض النحويين أن حذفها جائز فقط، كما يوجد ذلك في بعض نسخ ابن عقيل. واختار البصريون من هذين الرأيين وهما البناء على الضم والفتح إتباعا، اختار البصريون الفتح إتباعا، ومثلوا لذلك بقول الشاعر: يا حكم ابن المنذر بن الجارود، سرادق المجد عليك ممدود. واختار غيرهم البناء على الضم. ومحل هذا التخيير هو ما إذا كان ابن صفة للمنادى، أما إذا كان بدلا منه أو عطف بيان تعين في المنادى الأول وهو زيد البناء على الضم لا غير. وأشار المؤلف بقوله: والضم إن لم يلي الابن علما أو يلي الابن علم قد حتم. أشار بذلك إلى أنه إذا لم يقع ابن بعد علم أو لم يقع بعده علم وجب ضم المنادى وامتنع فيه الفتح. فمثال الأول قولك يا غلام ابن عمرو، فغلام هنا يجب بناؤها على الضم لأن ابن هنا لم يتوسط بين علمين، فغلام ليست بعلم. ومثل قولك أيضا يا زيد الظريف ابن عمرو، فزيد هنا يجب بناؤها على الضم لأنها لم تتصل بها كلمة ابن بل فصل بينهما بالنعت. ومثال الثاني قولك يا زيد ابن أخينا، فيجب بناء زيد على الضم لأنه لم يقع بعد ابن علم بل وقع بعده لفظة أخينا. ويجب إثبات الألف ألف ابن في هذه الحالة، أي الحالة التي يجب فيها بناء المنادى على الضم لعدم وقوع ابن بين علمين. في هذه الحالة يجب إثبات ألف ابن. ومن هذا التفصيل لهذه الحالة والتي قبلها نفهم خطأ ما درج عليه العام في إملائهم في عصرنا من حذف ألف ابن على كل حال من غير تمييز للحالة التي تثبت فيها هذه الألف وللحالة التي تحذف فيها هذه الألف إذا وقعت ابن بين علمين أو وقعت بين علم وغير علم أو وقعت بين غير علمين بتاتا. ويجب أن ننبه هنا على أن فتحة ابن في جميع الحالات هي فتحة إعراب وليست فتحة بناء، وإنما الذي يضم ضمة بناء هو المنادى من قبل، وإذا فتح فهذه الفتحة فتحة بناء وإن كان جيء بها لإتباع ابن، وابن فتحته فتحة إعراب. وتعامل ابن معاملة ابن بين علمين متصلة بالأول، فيجوز في المنادى قبلها البناء على الضم ويجوز فيه الفتح إتباعا، ويحذف ألف ابن كذلك إذا وقعت بين علمين مع استكمال الشروط السابقة، ويلزم إثبات ألفها إذا اختل شيء من تلك الشروط، كما هو الحال تماما في ابن الواقع بين علمين الأول منهما منادى. وأشار المؤلف بقوله وضم أو انصب مبطرارا نونا مما له استحقاق ضم بينا، أشار بذلك إلى أنه إذا كان المنادى المفرد المعرفة أو النكر المقصود الذي تقدم أنه يبنى على الضم وجوبا، أنه إذا اضطر شاعر إلى تنوين هذا المنادى كان له تنوينه ضما وكان له تنوينه نصبا. وقد ورد بالرأيين، قد ورد بهما السماع، مثال ورود السماع بالتنوين مع الضم قول الشاعر سلام الله يا مطر عليها وليس عليك يا مطر السلام، فطلقها فلست لها بكفء وإلا يعلو مفرقك السهام، حيث اضطر الشاعر إلى تنوين المنادى المفرد العلم وهو مطر فقال يا مطر. ومن ذلك أيضا قول الشاعر ليت التحية كانت لي فأشكرها مكان يا جمل حييت يا رجل، حيث اضطر الشاعر إلى تنوين جمل وهو نكرة مقصودة من حقها أن تبنى على الضم. ومثال النصب قول الشاعر ضربت صدرها إلي وقالت يا عديا لقد وقتك الأواقي، حيث اضطر الشاعر إلى تنوين عدي ولم يكتفي فقط بالتنوين بل زاد على ذلك أنه نصب مع التنوين. ومن ذلك أيضا قول الشاعر أعبدا حل في شعبا غريبا ألؤما لا أبالك واغترابا، حيث اضطر الشاعر إلى تنوين عبدا وهي منادى من حقها أن يبنى على الضم ولم يكتفي بالتنوين فقط بل نصب مع ذلك. وأشار المؤلف بقوله وباضطرار خص جمع يا وأل إلا مع الله ومحكي الجمل، والأكثر اللهم بالتعويض والشذ يا اللهم في قريض، أشار بذلك لأنه لا يجوز الجمع بين حرف النداء وأل في غير اسم الله تعالى وما سمي به من الجمل إلا في ضرورة الشعر، مثال اجتماع أل مع ياء النداء لضرورة الشعر قول الشاعر فيا الغلامان اللذان فر إياكما أن تعقبانا شر، فقوله فيا الغلامان جمع فيه بين حرف النداء وأل في غير اسم الله تعالى وفي غير ما سمي به من الجمل الإخبارية. ومثال ذلك أيضا قول الشاعر عباس يا الملك المتوج والذي عرفت له بيت العلا عدنان، حيث جمع بين يا وأل في قوله يا الملك وليس اسم جلالة وليس جملة خبرية سمي بها. وأما الجمع بين يا وبين أل في اسم الجلالة إذا نودي وفي الجملة المحكية التي سمي بها فإنه جائز باتفاق النحويين، فتقول يا الله بقطع الهمزة وتقول يا الله بوصل الهمزة، وتقول في من سميته الرجل منطلق يا الرجل منطلق أقبل، وزاد بعض النحويين أيضا أن يا تجتمع مع أل في أسماء الموصول التي صحبت بأل، مثل يا الذي ويا التي. كما زاد بعضهم أيضا جواز إدخال يا النداء على اسم الجنس المعرف بأل، مثال ذلك يا الأسد شدة أقبل. وهذا المذهب عزاه الأشموني إلى ابن سعدان. وأشار المؤلف بقوله والأكثر اللهم بالتعويض، أشار بذلك إلى أن الأكثر في نداء اسم الله تعالى أن تقول اللهم بحذف ياء النداء وتعويض ميم مشددة عنها في آخر الاسم. مثال ذلك شاعر إن تغفر اللهم تغفر جم، وأي عبد لك لا ألم. وهذا البيت من نفس القصيدة التي فيها الشاهد الآتي للجمع بين يا وبين الميم في يا اللهم، في قول الشاعر إني إذا ما حدث ألم أقول يا اللهم يا اللهم، حيث جمع بين يا والميم المعوضة عنها في آخر اللهم، وهو أمر شاذ كما أشار إليه المؤلف بقوله وشذ يا اللهم يا اللهم، لأن القاعدة تقول أنه من المذموم الجمع بين المعوض والمعاض عنه، كما أشار إلى ذلك بعضهم بقوله وعوض مع المعاض ذم أبتي إما أنت يا اللهم. ومعنى هذا البيت أن المعوض والمعاض عنه الجمع بينهما مذموم وقبيح. مثال ذلك أبتي فالتاء فيها عوض عن ياء المتكلم، فمن القبيح أن تجمع معها ياء المتكلم وتقول أبتي. ومن ذلك أيضا إما أنت، فما هنا معوض عن كان المحذوفة، فمن القبيح أن تجمع بينها وبين كان المحذوفة. ومن ذلك يا اللهم، فالميم المشددة عوض عن ياء، ومن المذموم الجمع بينهما. وهذا معنى قول ذلك القائل وعوض مع المعاض ثم أبت إما أنت يا اللهم. ويرى الكوفيون أن الميم في اللهم بقية جملة محذوفة، وقدروا هذه الجملة بقولهم أمنا بخير. الأصل عندهم يا الله أمنا بخير، فحذفت الجملة وعوضت عنها الميم المشددة. وعلى هذا فهم يجيزون الجمع بين يا وبين الميم في اللهم. ومن ناحية أخرى فإن اللهم تستعمل باللام وتستعمل بدونها، أي تستعمل بأل فتقول اللهم، وتستعمل بدون أل كما في قول الشاعر اللهم إن كنت قبلت حجتي فلا يزال جاحش يأتيك بج. فالياء في بج هنا، فالجيم في بج والجيم في قوله حجتج كلاهما معوضة عن ياء المتكلم، وهي لغة لبعض العرب يبدلون فيها ياء المتكلم جيما، كما هنا اللهم إن كنت قبلت حجتج أي حجتي. فلا يزال جاحش يأتيك بج أي بي. وذكر الأشموني أن لي اللهم عدة استعمالات، أحدها أنها تستعمل في النداء المحض كما تقدم، والاستعمال الثاني أنها يستعملها المجيب تمكينا للجواب في نفس السامع، كأن يقول لك القائل أزيد قائم فتقول له اللهم نعم أو اللهم لا. والاستعمال الثالث أن تستعمل دليلا على الندرة وقلة وقوع المذكورة، نحو قولك أنا أزورك اللهم إذا لم تدعني. فصل في تابع المنادى المبني على الضم. قال المؤلف: تابع ذي الضم المضاف دون أل ألزمه نصبا كأزيد ذا الحيل وما سواه ارفع أو انصب واشعلا كمستقل نساقا وبدلا وإن يكن مصحوب ألما نسيقا ففيه وجهان ورفع ينتقى وأيها مصحوب البعد صفة يلزم بالرفع لدى ذي المعرفة وأي هذا أيها الذي ورد ووصف أي بسوى هذا يرد وذو إشارة كأي في الصفة إن كان تركها يفيت المعرفة في نحو سعد سعد لوثي ينتصب ثان وضم وافتح أولا تصب. التحليل: أراد المؤلف بالتابع هنا ما عدا البدل وعطف النسق، فيشمل النعت ويشمل عطف البيان ويشمل التوكيد، كما أنه أراد أيضا بذي الضم المنادى ذا البناء، فيشمل المثنى ويشمل الجمع المذكر السالم ويشمل الاسم المبني إذا نوي له ضم جديد ويشمل المبني على الحكاية. ومعنى قول المؤلف تابع ذي الضم المضاف دون أل ألزمه نصبا كأزيد ذا الحيل، معنى ذلك أن التابع للمنادى الذي بني على الضم إذا كان هذا التابع مضافا وغير مصاحب للألف واللام وجب نصبه، مثال ذلك يا زيد صاحب عمرو، وقد مثل المؤلف لذلك بقوله أزيد ذا الحيل، فزيد منادى مبني على الضم وذا الحيل تابع له وهو مضاف وخال من أل فيجب نصبه. وهذا الحكم يشمل من التوابع النعت كما مثل له المؤلف بقوله ذا الحيل، ويشمل أيضا عطف البيان كقولك يا زيد صاحب عمرو، ويشمل أيضا التوكيد نحو يا زيد نفسه ويا تميم كلهم أو كلكم. أما عطف النسق والبدل فسيأتي عن المؤلف أنهما كالمنادى المستقل. وقول المؤلف هنا ذي الضم معناه أن هذا الحكم خاص بالتابع المنادى المبني على الضم، أما المنادى المنصوب سواء كان مضافا أو شبيها بالمضاف أو نكرة غير مقصودة فهذا الحكم لا ينطبق على تابعه. وأشار المؤلف بقوله وما سواه انصب أو ارفع واجعل كمستقل نسقا وبدلا، أشار بذلك إلى أنه ما سوى المضاف المذكور يجوز رفعه ونصبه، وذلك يشمل المضاف المصاحب لأل ويشمل النكرة المقصودة، فتقول يا زيد الكريم الأبي ويا زيد الكريم الأبي، وكذلك يا زيد الظريف ويا زيد الظريفة برفع ونصب وبدلا. أشار بذلك إلى أن التابع ما سوى المضاف الخالي من أل السابق ذكره أن هذا التابع يجوز رفعه ونصبه، فالرفع نظرا للفظ المنادى قبله الذي بني على الضم، والنصب بناؤهما على الضم إذا كانا مفردين نحو يا رجل زيد ويا رجل وزيد، كما يجب الضم لو ناديتهما، ويجب نصبهما إذا كانا مضافين نحو يا زيد أبا عبد الله ويا زيد وأبا عبد الله، كما يجب نصبهما إذا كانا مضافين. هذا إذا كان النسق والبدل خاليين من أل كما فهم من التمثيل السابق. وأشار المؤلف في قوله وإن يكن مصحوب أل ما نسقا ففيه وجهان ورفع ينتقى، أشار بذلك إلى أن عطف النسق إذا كان مصحوبا بأل ففيه وجهان، وهما الرفع نظرا للفظ المنادى والنصب نظرا لمحله. والتعبير بالرفع هنا نقول فيه كما قلنا من قبل بأنه رفع إتباع لللفظ وليس إعرابا، وهو الرأي الصحيح. وذكر المؤلف هنا أنه يختار الرفع على النصب، وذلك لأن الرفع موافق أو الضم بالأحرى موافق للفظ المنادى المتقدم. وقد مثل ابن عقيل للنصب بقوله تعالى يا جبال أوبي معه والطيرة، بقراءة النصب للطيرة على أنه عطف نسق على المنادى وهو يا جبال. ولكن بعض النحويين قال أن الطيرة بقراءة النصب وهي المجمع عليها أنها عطف على قوله تعالى ولقد آتينا داود منا فضلا. والسبب في جواز الأمرين هو أن أل على القول بالنصب فإنها حالت بين التابع وبين المتبوع، وعلى القول بالبناء على الضم أن أل حاجز غير مانع وغير قوي. وذكر بعض النحويين أن أل إذا كانت معرفة فالنصب أولى، وإذا كانت غير معرفة كما عرفناها في الأسماء التي الأعلام التي دخلت عليها للمح ما نقلت عن أن أل هذه غير المعرفة أنه يختار ويرجح معها الرفع. والمثال الصالح للرفع والنصب معا قولك يا زيد والغلام، يا زيد والغلام، واختيار المؤلف هنا كما صرح به هو الرفع لقوله ورفع ينتقى. وأشار المؤلف بقوله وأيها مصحوب أل بعد صفة يلزم بالرفع لدى ذي المعرفة، وأي هذا أيها الذي ورد، ووصف أي بسوى هذا يرد. أشار بذلك إلى أنه يقال يا أيها الرجل، ويا أي هذا الرجل، ويا أيها الذي فعل كذا. فأي منادى مفرد مبني على الضم، وها حرف زائد للتنبيه، والرجل صفة لأي ويجب رفعه عند الجمهور، وذلك لأنه هو المقصود بالنداء في الأصل، ولكنه لما كان مصحوبا بأل أصبحت أي وصلة وواسطة له، من أجل هذا وجب بناء هذا النعت المعرف بأل بعد أي أصبح واجب الرفع. وفهم من كلام المؤلف أن أي لا توصف إلا باسم جنس محل بأل، أي طبعا في النداء، مثل يا أيها الرجل، أو باسم إشارة مثل يا أي هذا أقبل، أو باسم موصول محلا بأل مثل يا أيها الذي فعل كذا. أما ما عدا ذلك من الأسماء فلا توصف به أي إذا وقعت منادى. وهذا مراد المؤلف بقوله وأيها مصحوب أل بعد صفة يلزم بالرفع لدى ذي المعرفة، وأي هذا أيها الذي ورد، ووصف أي بسوى هذا يرد. وجوز المازني نصب صفة أي هذه قياساً على صفة غيرها من المناديات المبنية على الضم. ومن المعلوم أن أيها تعبير للمذكر، أما إذا أريد المؤنث فيقال أيتها، كما في قوله تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. وأشار المؤلف بقوله: وذو إشارة كأي في الصفة، إن كان تركها يفيت المعرفة، أشار بذلك إلى أنه يقال: يا أي هذا الرجل، فيجب رفع الرجل إن جعل هذا وصلة لندائه، كما يجب رفع صفة أي. وإلى هذا أشار بقوله: إن كان تركها يفيت المعرفة. أما إذا كان اسم الإشارة غير وصلة لنداء ما بعده فإنه لم يجب رفع صفته، بل يجوز الرفع والنصب معا. وهذا معنى قول المؤلف: وذو إشارة كأي في الصفة، إن كان تركها يفيت المعرفة، أي إذا نودي اسم الإشارة فإنه حينئذ يجب رفع صفته إذا كان اسم الإشارة وصلة لنداء ما بعده. أما إذا لم يكن وصلة لنداء ما بعده فالاسم المعرف بأل بعده يجوز فيه الرفع والنصب كما تقدم. ومعنى قول المؤلف في نحو سعد سعد لوس ينتصب، معنى ذلك أنه إذا جاء تركيب وقع فيه المنادى مفردا مكررا، ووقع بعد المرة الثانية مضاف إليه، مثال ذلك: يا سعد سعد الأوس كن أنت ناصري، ويا سعد سعد الخزرجيين الغطارفي. ومثاله أيضا: يا تيم تيم عدي لا أبا لكم، لا يلفينكم في سوءة عمر. ومثال ذلك أيضا قول الشاعر: يا زيد زيد ليعملات الذبل، تطاول الليل عليك فانزلي. فيجب نصب الثاني من هذا المنادى المكرر، ويجوز في الأول الضم والنصب. فإن ضم الأول كان الثاني منصوبا على التوكيد أو على إضمار أعني، فيكون مفعولا به لفعل محذوف على القطع، أو على البدلية، أو على أنه عطف بيان، أو على أنه منادى مستقل. أما إذا نصب الأول فمذهب سيبويه أنه يكون مضافا إلى ما بعد الاسم الثاني، وأن الاسم الثاني مقحم بين المضاف والمضاف إليه، وعلى هذا فيكون التقدير: يا سعد لوسي، وتكون سعد الثانية مقحمة زائدة. أما المبرد فإن مذهبه أنه مضاف إلى محذوف، وهذا المحذوف مشابه لما أضيف إليه الاسم الثاني المكرر، وأن الأصل في قولك يا تيم تيم عدي، الأصل يا تيم عدي تيم عدي، فحذف عدي الأول لدلالة عدي الثاني عليه. وهكذا يقال في زيد زيد لعملات، ويقال أيضا في يا تيم تيم عدي. ويفهم من كلام المؤلف أن الاسم المكرر لا بد أن يكون علما، ولكن بعض النحويين لم يشترط ذلك، بل كذلك يجوز الحال أو الأمر في تكرير غير العلم، كقولك يا رجل رجل قوم، المنادى المضاف إلى ياء المتكلم. قال المؤلف: واجعل منادا صح أن يضاف لي، كعبد عبدي عبد عبد عبدي، وفتح أو كسر وحذف ليستمر، في يا ابن أم يا ابن عم لا مذر. والنداء بات أمة عرب واكسر أو افتح ومن اليتاع وض. التحليل: أفرد المؤلف المنادى المضاف إلى ياء المتكلم بباب مستقل لأن فيه أحكاما تخصه، مثل لزوم كسر ما قبل ياء المتكلم ونحو ذلك. ومعنى قول المؤلف: واجعل منادا صح إن يضاف لياء كعبد عبدي عبد عبد عبديا. معنى هذا أنه إذا أضيف المنادى إلى ياء المتكلم فإما أن يكون صحيحا وإما أن يكون معتلا، فإن كان معتلا فحكمه كحكمه غير منادى، وهو ثبوت الياء مفتوحة في الأفصح فيما آخره ألف نحو فتاي وعصاي، أو واو نحو مسلمي، أو ياء غير مشددة نحو قاضية. وحذف ياء المتكلم مع كسر ما قبلها أو فتحه فيما آخره ياء مشددة نحو كرسية. أما إن كان آخره صحيحا فإنه يجوز فيه خمسة أوجه: أحدها حذف الياء والاستغناء بالكسرة عن الياء فتقول يا عبد بدون ياء، وهذا هو الأكثر. الثاني إثبات الياء ساكنة فتقول يا عبدي، وهو دون الأول في الكثرة. الثالث قلب الياء ألفا وحذفها والاستغناء عنها بالفتحة نحو يا عبد. رابعا قلبها ألفا وإبقاؤها وقلب الكسرة التي كانت قبل الياء فتحة لتناسب الألف مثل يا عبدا. الخامس إثبات الياء محركة بالفتح فتقول يا عبدي، وهذا المراد بقول المؤلف واجعل منادا صح إن يضف ليا كعبد عبدي عبد عبدا عبدي. وقد مثل النحويون للنوع الأول بقوله تعالى يا عبادي فاتقون، ومثلوا للثاني بقوله تعالى يا عبادي لا خوف عليكم اليوم، ومثلوا للنوع الخامس وهو ثبوت الياء مفتوحة بقوله تعالى يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، ومثلوا للنوع الرابع وهو قلب الياء ألفا وقلب الكسرة فتحة مع بقاء الياء، مثلوا لذلك بقوله تعالى يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. وقد أشار الحريري إلى ذلك بقوله وقال قوم فيه يا غلام كما تلوا يا حسرة علاما. ومثلوا لحذف الألف مع بقاء ما قبلها مفتوحا بقول الشاعر ولست براجع ما فات مني بلهفة ولا بليت ولا لو أني. الأصل بقول يا لهفة. وهذه الأوجه التي ذكرها المؤلف هي في المنادى المضاف إلى ياء المتكلم الذي تفيد فيه الإضافة التخصيص. أما إذا كانت الإضافة لفظية بأن كان المضاف اسم فاعل فإنه حينئذ لا بد من إثبات الياء ساكنة أو مفتوحة. مثال ذلك يا مكرمي أو يا مكرمية، ويا ضاربي ويا ضاربية. وأشار المؤلف بقوله وفتح أو كسر وحذف ليستمر في يبنى أمة يبنى عما لا مفر، أشار بذلك إلى أنه إذا أضيف المنادى إلى مضاف إلى ياء المتكلم وجب إثبات الياء، إلا في ابن أمة وابن عمة فتحذف الياء منهما لكثرة الاستعمال، وتكسر الميم أو تفتح فتقول يا ابن أمة أقبل ويا ابن أمي أقبل، وكذلك أيضا تقول يا ابن عم لا مفر ويا ابن عمي لا مفر بفتح الميم وكسرها. قال تعالى يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، وقد وردت الياء ثابتة في ابن أم في قول أبي زبيد الطائي يرثي أخاه، وهو قوله يا ابن أمي ويا شقيق نفسي أنت خلفتني لدهر شديد كادت النفس أن تفيض عليه إذ غدا حشو ريطة وبرود صاديا يستغيث غير مغاث ولقد كان عصرة المنجود. وورد في الشعر أيضا قلب الياء ألفا مع بقائها في ابنة عم، وذلك في قول أبي النجم يا ابنة عما لا تلومي واهجعي وانمي كما ينمي خضاب الأشجاع. وأشار المؤلف بقوله وفي النداء أبت أمة عرب واكسر أو افتح ومن الياء التاء عوض، أشار المؤلف بهذا إلى أنه يقال في النداء يا أبتي ويا أمتي، ويجوز فتح التاء فيهما فتقول يا أبت ويا أمت، ولا يجوز إثبات ياء المتكلم فيهما لأن التاء عوض عنه، فلا تقول يا أبتي ويا أمتي لأن التاء عوض من الياء، فلا يجمع بين العوض والمعوض من، كما تقدمت الإشارة إلى ذلك في قول القائل وعوض مع المعاض ذم أبت إما أنت يا اللهم. وقد ورد ثبوت الياء في قول الشاعر أيا أبتي لا زلت فينا فإنما لنا أمل في العيش ما دمت عائشة، ولكن هذا يعتبر نادرا. وورد أيضا ثبوت الألف المنقلبة عن ياء المتكلم في قول الراجز تقول بنتي قد أنا أناك يا أبتا علك أو عساك، وقول الراجز الآخر يا أبتا أرقني القذان فالنوم لا تألفه العينان، وفي رواية فالنوم لا تطعمه العينان. أسماء لازمت النداء، قال المؤلف وفلو بعض ما يخص بالنداء لؤمان نومان كذا والطرداء في سبيل ثوزن يا خباث والأمر هكذا من الثلاث وشاع في سب الذكور فعل ولا تقس وجر في الشعر فلو. التحليل، ذكر المؤلف في هذا الباب بعضا من الأسماء التي لا تستعمل إلا في النداء، وأشار إلى ذلك بقوله وفل بعض ما يخص بالنداء، أي كلمة فل لفظ لا يستعمل إلا منادى، فتقول يا فل ومعناه يا رجل، ويقال للمؤنثة يا فلة. واختلف النحويون في هذين اللفظين، فذكر سيبويه أنهما كنايتان عن نكرتين، ففل كناية عن رجل، وفلة كناية عن امرأة. وذهب الكوفيون إلى أن أصلهما فلان وفلانة فرخما، ولكن ابن مالك لم يرضى ذلك، وقال أنهما لو كان مرخمين لقيل في فلان فلاء، ولما قيل في التأنيث فلته. وذهب بعض آخر من النحويين إلى أن فل وفلة كناية عن العلم، نحو زيد وهند بمعنى فلان وفلانة، وعليه فيكون يا فل بمعنى يا فلان، ويا فلة بمعنى يا فلانة. وعلى هذا فلا يستعملان في غير النداء إلا في ضرورة الشعر، كما أشار إلى ذلك المؤلف في آخر الأبيات بقوله وجر في الشعر فلو، إشارة إلى قول الشاعر تضل منه إبلي بالهجل في لجة أمسك فلانا عن فلي. وجعل ذلك جماعة من النحويين من باب ضرورة الترخيم في غير النداء، وأن ذلك مسموع في غير هذا اللفظ، كما ورد في قول لبيد درس المنى بمتالع فأباني، فتقادمت فالحبس فالسوباني، أي درس المنازل فرخم ضرورة في نداء. وأشار المؤلف بقوله نومان نومان كذا واطرد، أشار بذلك إلى أنه أيضا من الأسماء الملازمة للنداء، قولك لؤمان للعظيم اللؤم، ونومان كثير النوم، فهما أيضا اسمان ملازمان للنداء ولا يستعملان في غيره، فتقول يا لؤمان لعظيم اللؤم كما تقول يا نومان لكثير النوم. وأشار المؤلف بقوله واطرد في سب الأنثى، أشار بذلك إلى أن ملازمة فلو وملازمة لؤمان ونومان للنداء سماعية، وأن القياس في ملازمة النداء إنما هو في كل وزن فعال لسب الأنثى، مثال ذلك يا خباثي ويا لكاعي ويا فجاري. وقد ورد أيضا هذا الوزن الخاص بسب الأنثى والملازم للنداء، ورد أيضا سماعا لا قياسا مستعملا في غير النداء، وذلك في قول الحطيئة أطوف ما أطوف ثم آوي إلى بيت قعيدته لكاعي. ولكن الذين قالوا أن فعالي في سب الأنثى لا تستعمل إلا منادى، أول هذا البيت على أن لكاعي مقول لقول محذوف، والتقدير إلى بيت قعيدته مقول فيها يا لكاعي، فحذف القول وحذف معه حرف النداء. وأشار المؤلف بقوله والأمر هكذا من الثلاث، أشار بذلك أيضا إلى أن اسم فعل الأمر من الفعل الثلاثي يأتي قياسيا على وزن فعال، مثال ذلك نزال بمعنى أنزل، ودراك بمعنى أدرك. وأشار المؤلف بقوله والأمر هكذا من الثلاثي، أشار بقوله الثلاثي إلى الشروط المشترطة لأخذ اسم الفعل على وزن فعال، إلى الشروط المشترطة للفعل الذي يؤخذ منه هذا الوزن. وهذه الشروط منها ما ذكره المؤلف وهو كون الفعل ثلاثية، والشرط الثاني أن يكون هذا الفعل تاما غير ناقص، فلا يصاغ هذا الوزن من كان وأخواتها. والشرط الثالث أن يكون هذا الفعل كامل التصرف، فلا يبنى من فعل ناقص التصرف مثل يدع ويذر. والشرط الرابع هو الذي ذكره المؤلف بقوله من الثلاث. وذكر المؤلف اسم الفعل هذا الذي يأتي على وزن فعال، ذكره في باب الأسماء الملازمة للنداء جمعا للنظائر فقط، حيث جاءت له مناسبة في استعمال أسماء ملازمة للنداء على وزن فعال، فناسب أن يذكر معها اسم الفعل الذي يأتي على وزن فعال. وإن كان هذا الاسم أي اسم الفعل ليس من الأسماء الملازمة للنداء. وأشار المؤلف بقوله وشاع في سب الذكور فعلوا ولا تقف، أشار بذلك إلى أنه كثر استعمال فعل في النداء خاصة مقصود.